رسوله. أما بعد، الحديث الذي معنا هو ثمرة من ثمرات كتاب الإيمان، وفيه ذكر الوضوء، فحسن أن يختم به كتاب الإيمان وأن يكون مطلع أو طليعة كتاب الطهارة. نسمع كلام الإمام النووي في تعليقه على الطهارة ونعلق على وجه العجلة، ثم نتكلم على الحديث. ومما ينبغي أن يعلم أن الحديث الأول وهو الآتي، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، مما تكلم فيه العلماء ومن الأحاديث التي انتقدت على مسلم وانتقدها غير واحد من الأقدمين والمعاصرين، والنقد خطأ والصواب الصحة كما سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله تعالى. نسمع كلام الإمام النووي في التوطئة على الطهارة والوضوء قبل أن نبدأ بالحديث. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر،
أي الفعل الذي يؤدى فيه الطهور أو الوضوء، مجموعة الأفعال المبتدئة منه المختتمة بكذا، هذه الأفعال بمجملها تسمى ماذا؟ وضوء، تسمى طهور. أما الماء يسمى إيش؟ طهور وضوء. وهذه الكلمات الطهور والوضوء لها يعني لها أشباه في اللغة، من ذلك الفطور والفطور، الفطور طعام والفطور الفعل، ومنها الوجور والوجور، والوجور هو الداء الذي يستخدم في الحلق، ومنها الوقود والوقود، منها الوقود والوقود. فالضرب يكون الفعل المصدر، والفت يكون الوقود المنزل، والوقود الفعل. تعبر هذا المكان المخصص بالوقود واحتراق ومشابه يسمى وقود، يسمى ايش هذا؟ وقود. اما الوقود فقط البنزين للسيارة والغاز للصوبة والديزل للروبيت وهكذا. فالشيء بالفتح والضم ايش؟ المصدر. نعم الفعل. نسمع.
قال: ويقال الوضوء والطهور بفتح اولهما اذا اريد به الماء الذي يتطهر به.
الماء هنا على ذكر الغالب وليس على سبيل التقييد، فلو يراد به التقييد به التيمم، قد يراد به ايضا التيمم، وهذه العمليه قد تكون في الغسل وقد تكون في التيمم وقد تكون في الوضوء. وهذا الذي ذكره الشارع فيه خلاف، ولكن عزاه بالإجمال لجماهير أهل اللغة ثم فصله، فنصف على أعيان من علماء اللغة ممن قال به، وهذا التفصيل هو أصح اللغة وأقواها وأرجحها، وأصح اللغات وأقواها وأرجحها. نسمع.
قال: هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما.
وهذا قليل، وهذا قليل، استخدامهم من حيث اللغة والشواهد قليل ونادر. أسأل. قال: الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. الماء الذي يتطهر به ماذا يقال له؟ وضوء. هل هذا الماء الذي يقال له الوضوء هو مطلق الماء، أم أنه الماء الذي أعد للوضوء، أم أنه الماء الذي استخدم له الوضوء؟ الوضوء الشيء الذي يقال له الوضوء هل هو مطلق الماء، أم أنه الماء الذي أعد للوضوء، أم أنه ما توضأ به يسمى طهورا؟ الماء الذي أعد للوضوء، والماء الذي ايضا، والماء الذي استخدم في الوضوء يسمى ايضا، يسمى ايضا وضوء. والأدلة على ذلك شهيرة. ما هي الثمرة من هذا؟ ثمرة في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين الذي استدل به العلماء على طهورية الماء المستعملة. وفيه فصب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه أبو حنيفة كان يقول في أوائل حياته بأن الماء المستعمل ليس بطاهر. قال هذا الحديث قال الوضوء مطلق الماء قال الوضوء مطلق ماء فإما أنه صب عليه مما زاد عن وضوئه مما لم يستعمل تبردا أو تقبضا. وهذا الكلام يجعلنا نقول أن تصب عليه من وضوئه هذا استخدام مجازي، والأصل حمل الأشياء على الحقيقة. والمراد من وضوئه بإيش يعني؟ من الماء الذي قد استخدم به. وبالتالي رجع الإمام أبو حنيفة في أواخر قوليه وفي أواخر حياته ووافق جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الماء المستعمل ماء طاهر. وبقي الخلاف هل هو مطهر أم لا في تفصيل يأتي معنا إن شاء الله. لكن الذي نريد أن نعرفه أن الوضوء الماء الذي المعد أو الماء الذي قد استخدم. ويتأكد هذا إلى القاعدة، هل النيات تؤثر في الأعيان وتغير أحكامها؟ هل النيات تؤثر في الأعيان في الأشياء؟ هل النية تؤثر في الشيء في الماء فتجعل الماء فاسدا؟ لا. فيتأكد أن المراد بصب عليه من وضوئه بأنه الماء المستعمل، لأن القول الأول لو قيل مطلق الماء فالنيات لا تؤثر في أعيان الأشياء ولا تغير أحكامها، والقول بالتأثر والتغيير هو قول مرجوح وليس براجح ولا ينبني عليه كبير عمل عند الفقهاء. ومما يستخدم من الأحاديث التي وقعت من الاستخدام الوضوء بمعنى الماء المعد، حديث عثمان الذي فيه دعا صلى الله عليه وسلم بوضوء فأفرع على يديه، وهو حديث متفق عليه. ما معنى دعا بوضوء؟ بماء قد أعد لوضوءه، بماء قد أعد لوضوءه. إذا الوضوء على ماذا يستخدم؟ ليس على الماء المطلق، وإنما على الماء المعد للوضوء وعلى الماء الذي قد استخدم في الوضوء. الماء المعد للوضوء والماء الذي قد استخدم في الوضوء هذا أرجح الأقوال. تسمع؟
قال قال صاحب المطالب وحكي الضم فيهما جميعا.
وهذا شاذ عند أهل اللغة، هذا شاذ يقال فيهما بالضم شاذ. نسمع.
قال واصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه.
الوضوء يحسن الإنسان وينظفه بإزالة ضرره ووسخه وشعثه. والوضوء في اللغة الوضاءة قسم الوضوء الوضاءة وحسن النظافة، وهذا معنى الطهارة أيضا في اللغة. ولذا قال الله تعالى ومطهرك من الناس. ما معنى ومطهرك من الناس؟ أي من أنجاسهم ومن أدناسهم. نعم نسمع. وهذا معنى الطهارة كما سيأتي. نعم.
قال وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه.
نعم. وهذا معنى الآية مطهرك من الناس، مطهرك من أنجاس الناس. وقال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي ينظفهم من المذام ومن القبائح، ينظفهم مما يظن يجعلهم مذمومين ومن القبائح. وقيل المراد بالنور الذي يكون لصاحبه يوم القيامة. قيل المراد بالوضوء يسمى من الوضاءة وهو النور الذي يكون مع صاحبه يوم القيامة، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. والراجح الأول الوضوء من الوضاءة وهو النظافة، والله أعلم. ما معنى الطهارة في الشرع؟ كلام كثير لأهل العلم. أبسط العبارات وأخطرها وأجودها فعل تستباح فيه الصلاة. طهارة الشرع فعل تستباح به الصلاة. عبارات موجزة ومحكمة وجيدة. وارتضاها ابن المرقد وقال هذا أحسن حدود الطهارة والصلاة. هذا أحسن حدود الطهارة وأخطرها. نعم نسمع.
قال وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان.
الفتح الأشهر، الفتح الأشهر. فرأينا أن الغسل بعكس التهور. الغسل هنا الفتح والضم بعكس التهور. الفعل هنا بالضم والماء بالفتح، هنا الفعل بالفتح والماء بالضم. عكس الأول. نعم نسمع.
قال وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بفتح بالفتح كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن، فهو خطأ منه.
يعني يجوز غسل الجمعة ويجوز غسل الجمعة، يجوز الأمران. نعم.
قال بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه.
من الملاحظ أن النووي في سائر تصانيفه اعتمد قاعدة تدل على خلق حسن ما أحوج الطلبة إليه هذه الأيام، وهو أنه متى تعقب أبهم المتعقب، ولم يسمه ولم يذكر اسمه، فقال بالضم لحن. قال وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء، ما سمى ولا سمى كتابه، وهكذا فعل في سائر كتبه، هكذا فعل في موطنين من مجموع، وهكذا فعل في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ما سماه. وقد ذكر هو بنفسه رحمه الله في كتابه في أواخر كتابه الأذكار الذي قيل فيه بع الدار واشتر الأذكار، فقال في أواخر كتابه الأذكار رحمه الله من وجد قولا مهجورا لعالم أو فقيه من الفقهاء الذين ينظر إليهم الناس بعين الوقار والاحترام فما ينبغي أن تلقى أقوالهم المهجورة على مسامع العوام منسوبة إليهم، وإنما تذكر ولا تنسب إلى أعيانهم وأسمائهم. قال بعضهم، قال بعض الفقهاء، قال بعض أهل العلم، ويذكر ويحذر منها حتى لا تسقط نهاية هؤلاء إلى ناحية نفوذ العامة، فإن العامل يسقط العالم بمجرد أن سمع فتوى كاذبة له، وما من عالم إلا وقد أخطأ، وما من عالم إلا وله بعض المسائل قد شذ فيها، وقد تمجها أسماء المبتدئون، أسماء المبتدئين من الطلبة، ولذا هذه الأقوال لا ينبغي أن تنسب إلى أصحابها، هذه الأقوال ما ينبغي أن تنسب إلى أصحابها. نسمع.
قال وأن الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره والله أعلم.
الخطم هنا المراد به شيء مادة نبات كثير مثل يدق ورقه ويابسا ويجعل غسلا للرأس وهو نافع جدا، وقول غيره المراد به مثل الصابون والسدر وما شابه. فالغسل هو اسم لما يوصل به الرأس، الشيء الذي يوصل به الرأس يسمى في اللغة الغسل. لكن الآن إلى الحديث نقرأ إسناده ونعرف برجاله، ثم إن شاء الله تعالى نتكلم على صحته وعلى كلام النووي رحمه الله تعالى ونفصل قليلا، لأنني ما وجدت أحدا قد دافع لنفس عن صحة هذا الحديث، وظاهر الكلام الموجود في الانتقاد قوي، ولا سيما ان مجموعه كبيره من الاقدمين والمعاصرين ممن تسلموا على هذا الإسناد ومن نقلوا كلام الدارقطني على هذا الإسناد وسكتوا عنه، وحار بعضهم في الجواب والدفاع عن المأخذ عليه، بل بعضهم قد طرح وجدت مجموعة من طلبة العلم يصرحون بضعفهم، ضعف هذا الإسناد وليس بضعف أصل الحديث. تسمع الإسناد، نعرف للرجال، ثم لنا كلمة سريعة سمعت بعضها حول صحيح، ثم همنا هذا الإسناد بعيد. تسمع،
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحسقها أو موبقها.
هذا الحديث ورد بأسانيد فيها ضعف عند تمام عن أبي هريرة، عند تمام عن أبي هريرة، وعند أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم، وعند أحمد والترمذي عن رجل من بني سليم وفيه زيادة حسنة. قال هذا الرجل: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فكان كلما قال كلمة عد على أصابع يده. هذا الإسناد أو هذا النسخ المسلم في أكثر النسخ والصبر ضياء، وفي بعضها والصيام ضياء، والصواب والصبر ضياء، والصواب والصبر ضياء. أما إسحاق بن منصور فهو صاحب الإمام أحمد بن بهرام الكوسج ثقة ثبت، وأنتم تعلمون أن مسلمان أخذ عن أحمد بواسطة وأخذ عنه من غيره واسطة، وله من كتبه المفقودة مسائل الإمام أحمد، للإمام مسلم كتاب مفقود اسمه مسائل الإمام أحمد. أما حبان بن هلال فهو أبو حبيب البصري ثقة ثبت، واعلم أن جميع من في الصحيحين بل جميع من في الكتب الستة شبان بكثر الحاء إلا اثنان: حبان بن هلال أبو حبيب البصري، وحبان بن واسع المدني، حبان بن واسع وحبان بن هلال، ومن عداهما في الكتب الستة فهو حبان، من عداهما فهو حبان بكسر الحاء، أما حبان بن هلال وحبان بن واسع فهما بفتح الحاء، وأما أبان فهو أبان بن يزيد العطار البصري أيضا ثقة، ويحيى هو يحيى ابن أبي كثير أبو نصر الياني ثقة ثبت كان يرسل ويدلس، ثقة ثبت كان يرسل ويدلس. عن رواه الحديث عن زيد، وزيد هو ابن سلام ابن أبي سلام ثقة. الآن يحيى هذا في روايته هذه روى عن زيد، وماذا قال؟ حدثه، هنا قال حدثه، قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه. وقد وقع خلاف بين أئمة الجرح والتعديل هل سمع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام أم لا، فنفى ابن معين سماعه وأثبته أحمد، وهذه حجة قاطعة في إيش؟ في إثبات السماع، فصرح بالتحديد. أما أبا سلام، أبو سلام ثقة اسمه منصور الحبشي، وهو ليس نفس نسبة الحبشة إنما هي قبيلة وهو دمشقي، كان ثقة وكان يرسل. حدثه عن أبي مالك، إذا أبو سلام ماذا قال عن أبي مالك؟ حدثنا، حدثه عن أبي مالك. فالعجب من الدرقطني وممن تابعه أنهم أعلوا هذا الحديث بالانقطاع بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري. هذا عجب، هذا عجب. كيف يعل هذا الحديث بالانقطاع وأبي سلام يقول قد حدث عن أبي مالك الأشعري؟ فهو في الصحيح يقول حدثه عن أبي مالك الأشعري، لكن هنا نكتة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها، نرجئ الكلام عليها بعد أن نسمع كلام الشارع. نسمع كلام الشارع على هذا الإسناد على وجه العجلة.
قال الإمام النووي: باب فضل الوضوء. قال مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري. هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره، فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غني. قالوا: والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري، وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما. ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك.
ما علم، هو وقع عليه الرواية بالتنقيط، وقعت له الرواية بالتنقيط. نعم.
قال: أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك، وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن. وكيف كان؟ فالمتن صحيح لا مطعن فيه، والله أعلم.
كلام شارح كعادته يدافع عن الأحاديث المنتقدة بدفاع موجز مجمل، ثم يوصلك إلى نتيجة تطمئنك على صحة الحديث كيفما كان، دون البحث في موطن النقد والرد وما شابه. الدارقطني أعلى هذا الحديث بالانقطاع، والانقطاع عند التدقيق قد يبدو له وجه دقيق، قد يبدو له وجه طويل، ذلك أن أبا مالك من الأشعرية رضي الله تعالى عنه ذكر خليفة بن خياط شباب في تاريخه أنه توفي في طاعون ومات، وأبو سلام من الطبقة الثالثة، والطبقة الثالثة لم تدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أبو سلام قد ولد بعد وفاة أبي مالك. فيظهر أن الانقطاع قوي، وتبقى قضية التحديد هذه مسألة، ومسألة أخرى تحقيق السماع بنحو فيه تفصيل. قال الشارح: هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره. حقيقة جمع تكلموا على هذا الحديث، منهم الإمام النسائي في كتابه العمل يوم الليلة في حديث رقم 168، والدارقطني تكلم عليه في كتابه التتبع برقم 134، ونقل كلام الدارقطني وارتضاه وقواه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، وارتضاه أيضا العلائي في جامع التحصيل، والمناوي في فيض القدير، والنووي نقله ثم أجمل الرد وقال في آخر كلامه: وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه. وقد قلنا مرارا وتكرارا أن للصحيحين مهادة لا يزدريها إلا غر، فالصحيحان بالجملة ما فيهما صحيح، حتى أن إمام الحرمين قد حمل صحيح البخاري بيمينه، وحمل صحيح مسلم بيساره، وقال زوجتي طالق: إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الجميع ما في هذين الكتابين. قال إمام الحرمين: لو أن رجلا قال حمل البخاري في صحيحه وصحيح البخاري في يمينه وصحيح مسلم في يساره، وقال زوجتي قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميعا ما في هذين الكتابين، قال إمام الحرمين فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميعا ما في هذين الكتابين. والأحاديث المنتقدة في الصحيحين قليلة، للعلماء عنها أجوزة، والكلمة الفصل كلمة ابن الصلاح في علوم الحديث قال وجميع ما في الصحيحين الصحيح هو أحرف يسيرة بكل ما فيها، هذا من الأحرف. الحديث ثابت، لكن هل هذا الحديث وهذا الإسناد في اتصال في انقطاع؟ لهذا الحديث طريق آخر، والطريق الآخر اتفق العلماء على أنه موصول صحيح ثابت. مسلم على خلاف عادته ما استخدم الباب الحديثي في هذا الحديث، فاكتفى بهذا الإسناد لهذا المسجد. وتذكرون أن مسلما من سمات صحيحه ومن شعاره الذي أعيى العلماء واستضاحه أنه قال ما وضعت في صحيحي هذا شيئا إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة، ما وضعت شيئا فيه إلا بحجة، وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. وممن أعلى هذا الحديث عالم منصف له مشاركة قوية في علم العلل، وهو أبو الفضل عمار بن عمار الشهيد، له كتاب انتقد فيه نحو من 35 حديثا في صحيح مسلم، قوى مدح الإمام الذهبي في ترجمته السير نفسه بالجملة، فانتقد أيضا هذا الحديث، وانتقاده شبيه بانتقاد الدارقطني. ما يشرح لي وجه انتقاد الدارقطني؟ الدارقطني انتقد هذا الحديث بما؟ بالانقطاع. بما أيد هذا الانقطاع؟ نسمع شوف ماذا قال. سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عبد الرحمن بن غنم هذا من كبار ثقات التابعين، بل على الراجح أنه ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي من حيث الرؤيا، تابعي من حيث الرواية، وهو ممن اختلف في صحبتهم، وممن صنف في من اختلف في صحبتهم مغلطان، له كتاب اسمه الإبانة لترجمة ما اختلف فيه من الصحابة، ترجم لعبد الرحمن بن غنم هذا. قال شارح قالوا أي درقتني ومن تابعه، قالوا والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام، يعني خالف من؟ خالف يحيى بن أبي كثير. يحيى رواه عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك، معاوية رواه عن أخيه زيد عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غانم عن أبي مالك. قال وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. قال ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم السماع، وقع تنصيص السماع كما قلنا. وممن أعله هكذا من؟ أبو الفضل ابن عمار الشهيد، فقال في كتابه علل صحيح مسلم، وهذا الحديث رقم 3 فيه، قال بين أبي سلام وأبي مالك الأشعري في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم من الأشعري، رواه معاوية عن أخيه زيد، ومعاوية كان أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير. هذا كلام مين؟ ونقل كلام ابن عمار الشهيد هذا ابن رجب. وأينما وجدتم حديثا في صحيح مسلم انتقد، ونقل الانتقاد ابن رجب في جامع علوم الحكم، وقال قال بعض المحدثين فإنما المراد من؟ عندنا ابن رجب أيضا عالم آخر لما انتقد هذا الحديث. تعقب النووي، تعقبه العلاء، تعقب العلائي النووي. النووي ماذا قال؟ قال يمكن أن يجاب المسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام بهذا الحديث من أبي مالك، فيقول أبي سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غانم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن، ثم قال كيف كان في المتن الصحيح. قال العلاء: ورجح بعضهم قول الدارقطني بأن أبا مالك الأشعري توفي في طاعون عمواس سنة 18، وقد قالوا في رواية أبي سلام عن علي وحذيفة وأبي ذر، رواية أبي سلام عن علي وحذيفة وأبي ذر أنها مرسلة، وهؤلاء تأخروا إلى بعد طاعون عمواس، إلى بعد وفاة أبي مالك الأجيعي. قال العلاء: فروايته عن أبي مالك أولى بالرسل. هذا كلام العلاء. وبناء على هذه الحقائق ذهب جمع المعاصرين من أمثال الشيخ ربيع في كتابه بين الإمامين الدارقطني ومسلم، وهي رسالة علمية جيدة قوية، حاكم فيها الشيخ ربيع بين مسلم والدارقطني، فانتصر في هذا الحديث لمن؟ الدارقطني. وكذلك تمليده الشيخ مقبل من هذه الواجعي في تعليقه على كتاب تتبع الدارقطني، انتصر فيه ايضا للدارقطني. وكذلك اخونا الشيخ علي في تعليقه وتحقيقه لكتاب علل صحيح مسلم لفضل عمار شهيد، انتصر فيه ايضا الدارقطني. وكلام الأقدمين والمعاصرين عندي متعقد وليس صحيح، كلام متعقد وليس صحيح. والصواب أن السماع حاصل، وأن أبا مالك الأشعري هذا هو ليس أبو مالك الأشعري الذي توفي في عمان، والأشعريين نسبة إلى قبيلة اليمن، وقبيلة فيها أكثر من صحابي كنيته أبو مالك، أمر قريب ولا بعيد؟ قريب ولا بعيد؟ أمر محتمل ممكن، ولا تعسف في هذا الجواب، ولا يوجد تعسف في هذا الجواب. إذن ما هو الجواب؟ أن عبد الرحمن بن غنم تلميذ أبي مالك الأشعري الذي يروي عنه دائما، والذي وقع حديثه عند النسائي، ذاك الذي توفي في طاعون عمان، وأبو مالك هذا الذي روى عنه أبي سلام من غير واسطة عبد الرحمن بن غنم، إنما هو أشعري آخر. ويثنى أيضا إيه؟ ويثنى من أبي مالك. هل هذا الكلام عليه أدلة؟ نعم، الأدلة عليه كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة. أولا قال الحافظ ابن حجر في كتابه نكت الزراف، وقال كلاما جيدا وقويا: ولعله في بادئ بدء، لعله بادئ بدء يظهر انه جواب النووي، لكن المتامل فيه يرى انه جواب اخر. قال: ما نصه؟ وروي هذا الحديث عن يحيى عن زيد عن جده عن ابي مالك. قلت: هذه الروايه المعتمده هي روايه ابي زيد عن أبي مالك دون واسطة، دون واسطة عبد الرحمن بن غنم. قال الحافظ ابن حجر في نكت الزراف: هذه الرواية هي المعتمدة، فإنه ابتدى بن خالد حدث به عن أباه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن الحارث الأشعري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحارث الأشعري. فأبو مالك هذا اسمه الحارث، وذاك أبو مالك مشهور بكنيته، واختلفوا في اسمه، وليس من الأسماء التي اختلفوا فيها الحارث، يعني قيل فيها أسماء ولم يذكر من ضمنها أنه الحارث. أخرجه قال ابن حجر، والكلام لا يزال له. قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه، أي من طريق حذة الذي سمناه الحارث. وأما إدخال عبد الرحمن بن غم بين أبي سلام وأبي مالك، فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين، أحدهما عن عبد الرحمن بن غم عن أبي مالك، والآخر عن الحارث الحارث. عبد الرحمن بن غم عن أبي مالك، وعن أبي سلام عن الحارث، عن أبي سلام عن الحارث. قال والحارث أيضا يبنى أبي مالك، لكن أبي مالك الأشعري شيخ عبد الرحمن بن غم غيره فيما يظهر به. هذا كلام حافظ ابن حجر قلت، وكلامي في تعليقي على كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم سلام، فقد يعني دافعت عن هذا الحديث، والذي أقوله منه الذي تسمعونه الآن من تعليقي على كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام. قلت وهنا ملحظ دقيق، إذ جواب الحافظ يختلف عن جواب النووي، وقد كنت قدمت كلام النووي السابق، إذ جواب الحافظ يختلف عن جواب النووي، وإن كان للوهلة الأولى يظن أنه الجواب نفسه. فيرى الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هنالك اثنين ممن يكتنون بأبي مالك، فأحدهما توفي قديما ولم يدركه أبو سلام وهو شيخ عبد الرحمن بن غن، والآخر أدركه أبو سلام واسمه الحارث الأشعري، وصرح بالتحديث عنه، وسمي الحارث عند الترمذي في الجامع وأبي يعلى في المسند والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح، مع ملاحظة أن الحاكم في المستدرك في الأول 117 قد أخرج الحديث من طريق يحيى عن زيد عن جده قال حدثني الحارث الأشعري، أيضا سماه الحارث. وفي الحديث الثاني الذي أخرجه من طريق معاوية كناه، هذا أمر الأول وهو جواب طويل ولا تعسف فيه، ومنها ندرك أن الصحابي الذي في سند صحيح الإمام مسلم المثنى بأبي الحارث إنما هو الحارث الأشعري، وهو غير أبي مالك الأشعري الذي لم يدركه أبو سلام. فكلام الدارقطني في أن أبا سلام لم يدرك أبا الحارث الأشعري صحيح، لكن أبو الحارث الأشعري هنا ليس هو، لكن أبو الحارث الأشعري هنا ليس هو. يؤكد ذلك أمور ثانية، ليس هو مالك الأشعري، يؤكد ذلك أمور، منها أن الطبراني أخرج هذا الحديث في معجمه ووضعه تحت الحارث الأشعري، وضعه في مسند الحارث الأشعري. ثالثا، ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج الأذكار، وهو أناليز على كتاب الأذكار في الأول 51، أن الحديث وقع عند الترمذي عن الحارث ابن الحارث الأشعري، وقال عقب ذلك في الأول 53 وفي الصحابة من الأشعريين ممن يكنى أبا مالك كعب بن مالك، وآخر اسمه عبيد، وثالث مشهور بكنيته الحارث، وآخر اسمه عبيد، وثالث مشهور بكنيته، الذي لم يسمع منه أبو سلام المشهور بكنيته، والذي سمع منه الحارث، وآخر مشهور بكنيته مختلف في اسمه، وقد جعل أصحاب الأطراف هذا الحديث من روايته، وما وقع عند الترمذي يأبى ذلك. اللي وقع عند الترمذي ايش؟ وقعت تسميته بالحارث. ثالثا، صرح جماعة من جهادنة الجرح والتعديل بالتفرقة بين أبي مالك الأشعري وبين الحارث ابن الحارث الأشعري، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري في التاريخ الكبير فقد ترجم الاثنين، وعلى رأسهم أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم أيضا وهذا يؤكد صحة السماع وأن الإسناد نظيف كالشمس، وليس بحاجة إلى كل هذا الكلام. أن مسلما في كتابه الطبقات ترجم لأبي مالك الأشعري في كتابه الطبقات برقم 478 وترجم برقم 479 الحارث بن الحارث الأشعري. فإذا أبي مالك الأشعري عند مسلم غير الحارث الأشعري، وأبي مالك الأشعري هنا هو الحارث وليس أبو مالك الذي قد مات في طاعون عمار. هذا جواب آخر. وممن فرق بينهما أيضا ابن معين، وفرق بينهما أيضا جل من ترجم في الصحابة، حتى أن الذهبي قال أبو مالك الأشعري اسمه كعب بن عاصم وقيل عبيد وقيل عمرو قيل وقيل الحارث فهو بعيد، أي ذلك غيره. وقال ابن أثير في الغابة ذكر بعض العلماء أن هذا الحارث بن حارث الأشعري ليس هو أبا مالك، وأكثر ما يرد هذا غير مسلم. أيضا أثير في الغابة فرق بين اثنين وقال قاله كثير من العلماء، منهم أبو حاتم الرازي وابن معين، منهم أبو حاتم الرازي وابن معين. وفرق بينهما أيضا ابن حجر وقال في الإصابة وقد خلطه غير واحد من أبي مالك فوهموا، فإن أبا مالك من المشهور بكنيته المختلف باسمه متقدم الوفاء على هذا، وهذا مشهور باسمه وتأخر حتى سمع منه أبو سلمة. هو من؟ حارث. إذا ماذا بقي؟ بعد هذا ماذا بقي؟ فهذه السهام التي توجد في المسلم سهام طائشة، سهام طائشة ما أصابت هدفا ولا أعلم حديثا بمثل هذا الإمام. والخلاصة أن الحديث صحيح باتفاق أهل العلم، وأن السهام قد وجهت إلى هذا الإسناد بعينه، ولكن على التحقيق أن هذه السهام ما أصابت حدثا ولا فعلت شيئا. وعلى ذو ما قدمته من معلومات قال بها كبار الصحابي وجهادية الجرح والتعديل فلا انقطاع بإسناد هذا الحديث، وعليه فإن الإمام مسلما نصيب لا مؤاخذة عليه، والمؤاخذة على منتقدين من السابقين والمعاصرين، والله أعلم. أكتفي بهذا والأمر يقبل البسط، لكن هذه أهم وجوه أهم الأجوبة على الانتقاد، أن في الأشعريين ثلاثة ممن نسمى أبا مالك، وأبو مالك الذي سمع منه أبو سلام هو الحارث، وهو غير أبو مالك الذي اختلف في اسمه والذي قد مات في طاعون عمواس. وينبغي ألا نحيد عن هذا الجواب، ولا سيما أن التحديث قد وقع في الحديث، التحديث واضح في الإسناد أصلا، فلا داعي لأن نقول به انقطاع. فكلام النووي المجمل كان يحتاج إلى مثل هذا التفصيل، ثم بعد ذلك يسمى إن شاء الله تعالى الشرح، وسنكون على هذه الإطالة. قال أن زيد حدثنا يحيى، أن زيد حدثنا قال ابن رجب، وهذا عجب من ابن رجب، وهذا عجب من ابن رجب، قال ابن رجب وقد قال ابن معين بأن يحيى لم يسمع من زيد، وهذا التصريح هذا كلام رجب، يقول هذا التصريح اللي هو التصريح حدثنا أبا زيد حدثنا، وهذا التصريح يرد عليه وينصر قول الإمام أحمد، ثم بعد ذلك انتصر الدارقطني، وهنا يقول يحيى أبا زيد حدثه، وأبو سلمة يقول حدثه أبو مالك، فالذي رد به على ابن معين نرد به على ابن رجب نفسه. فكيف جعل الأولى فيها سماع تصريح التحديث والثانية لم نجعلها كذلك؟ نعم نكمل. حدثه أن أبا سلمة حدثه وأنا ابن مالك، على أي التصريح قوي وواضح من خلال المعلومات التي قد ذكرت ومن خلال التفرقة المذكورة، والله أعلم. نسمع.
وأنه مسلم اسمه منصور بن أعرب من الحبشية من الخلج نسب إلى حجم من اليمن إلى الحبشة، وأن أبو مالك فقيل 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 وهو معلوم في الشاميين.
وقلنا أنه هناك ثلاثة من مؤمن يحتني لأبي مالك. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور صف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا آمن أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والقبر غياب، والصغار كل التي أو عليه، والنساء يقضي فذاهب تمله فمسكها أو مسكها. هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. بعد الظهور فالمراد بالسن، فهو مطلوب الطالع على المختار وقول الأكثرين، ويجوز كفها كما تقدم.
وقلنا الظهور هنا مرد إيه؟ المراد شرعا الغسل تيمم الوضوء، لكن المراد في كتاب الحديث الوضوء، الطهور المراد في كتاب الحديث الوضوء. لماذا؟ لأن الرواية لفظ ابن ماجه إسباب الوضوء شطر الإيمان، لفظ ابن ماجه إسباب الوضوء، فإذا الطهور هنا إيه؟ الوضوء. والرواية الثانية الوضوء شطر الإيمان، الثانية لفظه الوضوء شطر الإيمان، ورفض ابن ماجه إسباب الوضوء شطر الإيمان. إذا المراد هنا الوضوء بتمامه وكماله الشرعي الذي فيه إسباب الذي فيه الإسلام. نعم.
قال فرق الشطر إلى النفس، واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فقيل معناه أن الأجر فيه يلتهي تصعيده إلى نفس أجر الإيمان.
هذا بعيد، هذا كلام فيه وقت. أجر الوضوء كأجر الإيمان هذا كلام فيه نظر وفيه وقت. أن يكون أجر الوضوء كأجر دخول الإسلام وأجر الإيمان بالله عز وجل كلام بعيد جدا، فيه نظر. نعم، نسمع.
قال: وقيل معناه أن الإيمان يكب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار بتوقفه على الإيمان مع الشطر.
هذا أيضا فيه مناقشة، والمناقشة أنه شيء، وقيل معناه أن الإيمان يذب ما قبله من الخطايا. هذا الكلام عليه الباطل. أتذكرون ما فصلناه من حديث حكيم الحزام الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أساء في الجاهلية أخذ بما عمل في الجاهلية، وقول الصباح، وقلنا أن من أساء في الجاهلية وآمن فبقي مسيئا فإنه مؤاخذ بما عمل على ظهر الحديث. ونقلنا عن الإمام أحمد ما يريد ذلك، وعن جميع المحققين في كلام مضى. فقوله قصير معناه أن قال وقيل معناه أن الإيمان يجوب ما قبله من الخطايا، ليس كلام على إطلاقه. وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار بتوقفه على الإيمان مع الشطر. ومن المعلوم أن شطر الشيء ليس شطره، شطر الشيء ليس شطره، فقال هو الشرط، فإذا صار الشطر الشرط ليس الشطر. فمن المعلوم أن الشرط ليس هو الشطر لا لغة ولا سلاح. أيضا هذا الجواب فيه بعض. فالوضوء إلى الوضوء كفارة إلى بينهم، منع من الشرط الصغر ثلاث إيمان، من الشرط بخلاف الإيمان، فالإيمان يجب ما قبله، فالإيمان يجب ما قبله، فجعل الإيمان والوضوء من حيث أن كل منهما يجب ما قبله بدرجة واحدة أيضا فيه نظر. وكذلك تعليق أن وراء الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان أيضا فيه نظر. ماذا مع الجواب الثالث؟
أرى فقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
المراد الصلاة لما كان المسلمون يتوجهون نحو بيت المقدس، فلما حولوا قال المشركون: جعل الصلاة موضعا فأنزل الله إلى ذلك. نعم.
قال: والطهارة شرط في صحة الصلاة تصارت كالشرط، وليس يمكن في الشرط أن يكون مثلا حقيقيا، وهذا القول رواه الأقوال.
حقيقة ليس بأقرب الأقوال لأسباب. الأول
الشطر يستخدم ويستعمل الشطر واللغة على انه نص. بل في حديث الذي اخرجه احمد والترمذي عن رجل من بني سليم كان الفاظ الحديث والطهور نصف الايمان. لفظ الحديث النبوي الطهور في الشطر نصف الايمان. كما قال وفرق الشطر وليس يلزم ان يكون من اسم حقيقة الله. لكن ما معنى النص في استخدام الشرع؟ هنا تتبعه في كلام الشرع وفي كلام السلام. النص ماذا يراد بالنص؟ ماذا يراد بالنص؟ نص العلم ايش؟ نص العلم لا ادري. قال رب الثلاث لا ادري لماذا نص العلم لا ادري. قال رب الثلاث لا ادري لماذا نص العلم لا ادري. لكن نعود ان شاء الله لنا معه لنا معه وقفا ان شاء الله. ثم الطهور في الحديث في التوجيه السابق ان الطهور شطر السمع وليس شطر الإيماء. نعم ان المراد بالإيماء الصلاة يحتاج الى دليل خاص لان قصره عليها يحتاج الى قرينة خاصة لان قصره عليها يحتاج الى قرينة خاصة. ففي السابق يجعلنا نريد ان نسلم ان المراد بالتوحيد والإيمان اي شطر صلاة فلا يحتاج الى قرينة. طيب من شاعر الإمام النووي رحمه الله تعالى كلام آخر نسمعه
قال ويستوي أن يكون معنا أن الإيمان مصيب بالقلب والخيال المفارق وهما شطران الإيمان وقرارة مفضلة الصلاة فهي الخيال المفارق والله معنا.
يعني كلام يقال الإيمان تصديق بالقلب والقيام بالظاهر وهما خطران الإيمان. يعني القالب القلب والقالب كل منهما نصف كل منهما نصف والطهارة ظاهرة والأمور الأخرى باطلة. لكن أيضا قد يشوش على هذا أن كثيرا من الأعمال ظاهرة غير الوضوء. عين الصلاة ظاهرة أعمال ظاهرة على الجواب. قيل المراد شطر الإيمان أن الطهارة والوضوء خاصة وكفر الذنوب ويطهر النفس. المراد شطر الوضوء شطر الإيمان المراد ترك الشهوات ترك المحرمات ليس الوضوء الطهور تصفية النفس تصفية النفس وترك الشهوات. المراد بالطهور ليس الوضوء في هذا القول هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن رواية الترمذي الوضوء شطر الإيمان. فمنهم من قال الطهور شطر الإيمان مراد الطهور إيه؟ ترك المعاصي وتطهير النفس وتزكيتها شطر الإيمان. لأن الخير في أمرين فعل طاعة وترك معصية. وفي الشرع الأمران متطابقان يسمى كل واحد منهما مسلم. هذا الكلام كله ضعيف. لو صح هذا لكان هذا من أقوى الأدلة عند الأصوليين على أن الترك فعل ومن درس عند الأصول من إخواننا يعلم الأصوليين أن الأصوليين مختلفون هل ترك فعل أم لا؟ لو كان الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور ترك المعاصي وتزكية النفس المعاصي لكان من أقوى الأدلة على أن الترك فعل. لكن هذا التوجيه في هذا الحديث هذا التوجيه على هذا النحو البعيد بما بعيد بلحم تقديري ورقم بالمال بلحم تقديري ورقم بالمال. نقف معكم قليلا استخدام النص. كل شيء تحت النوعان في الشرع فأحدهما نصف الآخر سواء كان عدد النوعين على سواء أو كان أحدهما أزيد من الآخر. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة أستطر منها أذكر جملة من أحاديث ومن أطول ثلاث من أحاديث. إذا تزوج الشاب فقد استكمل صديقه فليتقي الله في النصف لا حديث ابن عمر خرجه البيهقي وغيره وهو صحيح بشرعه. ما المراد؟ المراد من اصل الشر امراض شهوة وشبهة. فمن الزواج تنغلق نصف الشر وتبقى عرق نصف الاخر وهو الشبهة. فسمي بانبحار نصف الشر سمي من تزوج قد استكمل نصف دينه. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد قراءة الصلاة ولهذا أخبرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة. والمراد أنها مقسومة بالعبادة والمسألة. فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد. وليس المراد قسمة كلماتها على الصلاة. وقد ذكر هذا الخطابي واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر. فقال وليس على تساوي الزمانين فيهما لكن على امتسام الزمانين لهما. فقول العرب نصفها سفر ونصفها حضر لا يقدر ان يقيم الانسان في سفره مدة اقامته في حضره. وكذلك قال شريك قيل لشريك قيل القاضي شريح كيف أصبحت؟ قال أصبحت ونصف الناس عليه غضبان. يريد أن الناس بين محكوم الله ومحكوم عليه. فالمحكوم عليه غضبان والمحكوم له راض فهما إذناء. ولهذا قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شاهد بموتي ومثمن بالذي كنت أفعله. ومن هذا المعنى قولهم الفرائض نصف العلم. فإن أحكام العلمين نوعان نوع في الدنيا ونوع بعد الممات. وقال مجاهد المضمضة والاستنشاق اسم الوضوء وهو يريد أن أعمله نصفان قسم مذكور في القرآن وقسم مذكور في السنة. المضمضة والاستنشاق السنة ومع ذلك الأفعال في القرآن وهكذا. وقال ابن مسعود الصبر نصف الإيمان. ولما كان الإيمان يشتمل على فعل الواجبات وترك المحرمات كان الصبر على ترك المحرمات إيه؟ كان نصفا. وكذلك الطاعات وسائل وغايات جميع الطاعات غاية ووسيلة لهذه الغاية. ووسيلة أجل الطاعات وأعظمها وأشهرها إنما هو الوضوء. فعلى هذا المعنى كان الوضوء نصف الإيمان. كان الوضوء نصف الإيمان. الطاعات وسائل وغايات. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. لماذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ لأنه يسمى الوضوء إلا الوضوء. الإنسان المحافظ على الوضوء لا يتوضأ ذات الوضوء إنما يتوضأ عليه ثلاثة بالطاعات. الطاعات قسمان وسائل وغايات. والغايات لا تكمل إلا بالوسائل. بينهما ثلاثة فكان طهور شطر الإيمان على هذا المعنى. والله أعلم. نذكر بشرح الحديث في درس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.